يا معشر التائبين هلموا فهذا مجلس التائبين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى صلاح القلوب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مجاهد. ليلة النصف من شعبان لها أسماء كثيرة: ليلة البركة، الليلة المباركة، ليلة الصك، ليلة المغفرة، لها أسماء كثيرة، وكان السلف يحيونها بالعبادة والطاعة، وكانوا يعدونها هي ليلة الانتقال من صحيفة العام السابق إلى صحيفة العام التالي. لكن الدليل على كونها الليلة التي يغفر الله فيها لكل خلقه إلا مشرك أو مشاحن، والروايات الأخرى التي في إسنادها نظر تضيف إلى المشاحن والمشرك تضيف إليهما قاتل النفس وشارب الخمر وقاطع الرحم. فأول محروم من هذه الليلة هو المشرك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ما نحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وهذه قناة التوحيد، قناة الرحمة، هذه قناة التوحيد. نسأل الله عز وجل أن ينشر بها توحيده سبحانه وتعالى، وأن يعصمها من أي زلل يتعلق بالعقيدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. هذه الليلة ليلة النصف من شعبان، محروم منها من يطلب المدد من غير الله، ومن يتوسل بغير ما شرع الله، والمتمسحين بالقبور وطالبي البركة من الأموات وإن كانوا من أولياء الله الصالحين. فكل هذا من الشرك بالله عز وجل. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك وأهله. كذلك الشرك الأصغر، الرياء أو الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من حلف بالأمانة فليقل لا إله إلا الله. لا تحلفوا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقولش والنبي. لا تحلفوا بالوالدين، لا تحلفوا بجاه النبي وحق جاه النبي، بحق جاه النبي، لا، احلف بالله أو اصمت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يحلف به. احلف بالله وحده لا شريك له. فتجنب الشرك. وكذلك من الشرك الخوف من غير الله، خصوصا إذا ترتب عليه المعصية. الخوف من غير الله ورجاء والطمع في غير الله عز وجل والرغبة في غير الله، إذا ترتب على ذلك ذنب يرضي غير الله عز وجل، وحب غير الله سبحانه وتعالى إذا كان أشد من حب الله. حب العشاق منتهى الخطورة ويمس التوحيد. حب العشاق من الشرك بالله عز وجل. فاضبطوا الحب بحب الله سبحانه وتعالى. فأول من يبتلى بالحرمان من ليلة النصف من شعبان والمغفرة هو المشرك، وثاني المحرومين هو المشاحن. ونقول كما ذكرنا في اللقاء السابق: المشاحن شيء، والمتنازل عن حقه شيء. في أحاديث الاثنين والخميس: هذان يومان ترفع فيهما الأعمال إلى الله عز وجل، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. لا، في حديث يوم الخميس: يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل فيغفر لخلقه إلا رجل بين وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. حديث يوم الخميس واضح في الكلام عن الصلح، اللي هو الصلح، نهاية المشكلة. أما ليلة النصف من شعبان ليلة تتكلم عن الشحناء، الشحناء العداوة، الشحناء الغضب، الشحناء الغيظ، الشحناء الضرب، الشتم، الدعاء إلى آخره. هذه الشحناء وهذه العداوة تمنع من بركة ليلة النصف من شعبان. وكثير من الأفاضل الأحباب طلبة العلم يقولون إن المظلوم لا يفوته أجر ليلة النصف من شعبان لأنه لم يظلم أحدا ولم يفعل شيئا. لا، ظاهر الحديث عن من هو بينه وبين إنسان شحناء، سواء كان ظالما أو مظلوما، والشحناء تختلف عن التنازل عن الحق. فيا مظلوم لا يجب عليك ترك حقك، ولكن يجب عليك الأدب في طلب حقك. فإن رخص بعض العلماء تأويلا لقول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها، فانتهزت هذه الرخصة فلا مكان لك في ليلة النصف من شعبان حتى لو انت مظلوم، وكل اللي عملته ان انت رديت السيئة بالسيئة، حتى لو مش آثم بالشتيمة، حتى لو مش آثم بالضرب، حتى لو مش آثم بهذا الانتقام المساوي لما وقع عليك، ما لكش في ليلة النصف من شعبان. ومش بالضرورة تاخد ليلة النصف من شعبان، هي زي الحج عايزها. هو انت لازم تحج كل سنة؟ يا رب رزقنا الحج كل عام. مش انت في سنين فرطت فيها في الحج؟ اهي ليلة النصف كده، عايزها سامح، او ما تسامحش بس اطلب حقك من غير شحناء، من غير عداوة، من غير بغضاء، من غير سب. انا عايز حقي، الله يسهل لك. انا عايز حقي، الله يوسع عليك. انا عايز حقي، مش عايز منك حاجة الا حقي كده. يبقى مش مشاحن وفي نفس الوقت مش مسامح، عايز حقي. اللقاء الماضي تكلمنا فيه عن المسامحة، هذا اللقاء نتكلم فيه عن ليلة النصف وخطر ليلة النصف وأهمية ليلة النصف. وأهمية ليلة النصف تكمن في أنها ليلة المغفرة لكل الأرض، ورب العزة يحب أن يغفر. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فرب العزة يحب أن يغفر لخلقه. أما الذي بينه وبين إنسان شحناء فإنه يخاطر بضياع المغفرة في هذه الليلة. قال الله وليعفوا وليصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم. تريد أن يغفر الله لك وأنت لا تغفر لخلقه؟ أليست لك جرائم كما لهم عليك جرائم؟ هذا هو منطق ليلة النصف من شعبان. اغفر يغفر لك، اعفو يعفى عنك. والمشاحن شحناؤه ومنع شحنائه وحرمة شحنائه وخطر شحنائه يكمن في أن الشحناء تتطور إلى القتل، تتطور إلى الظلم. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم إياكم والشح. اللهم إنا نعوذ بك من الشح. قال الله عز وجل عن الزوجين وهما يصطلحان وأحضرت الأنفس الشح. في وقت الصلح الكل يريد كرامتي، تعتذر ليش؟ ليه؟ هي تقول ما وجهي، ما وجهي، كيف أحمي وجهي، يا وكستي أمام الناس. في لحظة الصلح الله الآن ينظر إليكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال عليه الصلاة والسلام إياكم والشح. الشح غير البخل كما رأيت، الشح متعلق بالأمور المعنوية بالعاطفية. إياكم والشح، فإنما أهلك من كان قبلكم الشح. حملهم على البخل فبخلوا، وحملهم على القطيعة فقطعوا، وحملهم على الفجور ففجروا. إيه بقى الشح ده؟ اللي بيخلي الإنسان مش عارف يسامح ولا يصفح. إيه الشح ده؟ الشح هو الطمع، الجشع، الأنانية، الرغبة. الشح هو الخوف إن حد يبقى أحسن مني، الخوف إن أنا أفتقر فبيهبش في مال الناس، الخوف من الفضيحة فيفضح هو الناس. فالإنسان يبتغي عفو الله عز وجل فيفهم أن هذه الدنيا وهذه الأطماع التي بداخلي ستهلكني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم. شفت، تخيل ذئبين سبناهم في حظيرة غنم، هيعملوا إيه؟ عمر الذئب، الذئب ده لو أكل شاة واحدة قبل ما يخلصها يكون شبع وقعد، هيعمل في نفسه إيه؟ لكن هو يعمل إيه؟ يدخل الحظيرة يهبش دي ويهبش دي ويهبش دي ويهبش دي ويهبش دي، كمان معاه ذئب تاني بيتنفسوا يقعدوا يهبشوا ويدمروا الحظيرة. وهما الاتنين الذئبين دول لو كانوا قعدوا على شاة واحدة على بطن واحدة كانوا خلصوا عليه قبل ما تخلص، كانوا هما الاتنين هيشبعوا ويقعدوا. لا، الذئبين بيعملوا ايه؟ بيقعدوا يهبشوا. وكذلك الطمع، ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. حرص المال، حرص الرجل على المال وعلى الشرف، الأبهة والمنظرة والمنزلة والوجاهة، والحرص على الفلوس اللي هو الطمع، الاتنين دول بيفسدوا دين الإنسان أكتر من الذئبين الجائعين اللي أرسلوا في غنم. إياك والطمع. شفت بقى إيه هو الشح؟ مش البخل، ده الشح يجيب بخل. حملهم على البخل فبخلوا، وحملهم على القطيعة فقطعوا. الطمع يخلي الإنسان يهون عليه الرحم يقطعه، ده مش أخويا ولا أعرفه، ده مش أخواتي. وحملهم على الفجور ففجروا، يعني علشان خاطر الفلوس تتعرى وتبيع فيديوهات، عشان خاطر الفلوس يمد إيده للربا. اللهم قنا شر المال. والراجل اللي بيطمع في المال، الرسول أخبر إن هو تعيس. أما المرأة إذا طمعت في المال ضاع شرفها وضاع زوجها وضاع العيال. ليه؟ لأنها ما تملكش إلا شرفها. تملك إيه؟ تعمل إيه؟ أما الرجل فمخلوق أصلا للبحث عن المال وتوفيره. المرأة وقرنا في بيوتكن. فلما المرأة تبقى طماعة في المال وهي الكائن المخلوق لا يعرف الوفاء، هي المرأة اتخلقت ما تعرفش الوفاء، ضعيفة. الوفاء متعلق بالتضحية، متعلق بالصبر على الألم. من أكذوبات الحياة أن ينسب الوفاء للنساء. لا، ده نادر، ده مش الأصل في المرأة، دي خديجة، دي كذا وكذا من النساء، هم دول الوفاء، إنما الأصل في المرأة عدم الوفاء. وده كلام كتير من السلف، أقسموا أنه لا وفاء للنساء، المرأة متعرفش الوفاء. وكم من امرأة تغنت بزوجها فلما مات تزوجت غيره، متعرفوش، متعرفش الوفاء ده. فلو المرأة بقى كمان ابتليت بحب المال والطمع في المال والاستكثار من المال، خلاص ضاع الدين، ضاع دينها. إياكم والشح. اللي عايز يصالح يبطل طمع عشان تعدي ليلة النصف الشعبان دي وإحنا كسبانينها، أو قاتل النفس. خدوا بالكم يا جماعة إن الرسول صلى الله عليه وصحبه وسلم قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المرء في فسحة من دينه. ممكن ربنا يغفر لك. لا يزال المرء في فسحة من دينه، فيك أمل، ما لم يصب دما حراما. قتل خلاص، راح في الحتة الصعبة. عشان كده خليني أقول لكم، قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل مرارا وهو يسأله النصيحة: لا تغضب لا تغضب لا تغضب، اوعى تغضب. الغضب يخليك لا انت عارف تاخد قرار، ولا عارف تسامح، ولا عارف تفكر، ولا عارف اي شيء. لا تغضب. كذلك في ليلة النصف من شعبان يحرم شارب الخمر من المغفرة. قال عليه الصلاة والسلام: كل مسكر حرام، وإن الله عهد لمن شرب الخمر في الدنيا أن يسقيه طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، يعني في الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة فيها أنهار من خمر لذة للشاربين، اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا أرحم الراحمين. فشارب الخمر محروم من ليلة النصف من شعبان، ويدخل في الخمر كل مسكر، الأدوية المسكرة، ترامادول ومش عارف والتامول والكلام ده كله، المخدرات التي تشرب في السجائر، في الدخان، الحشيش والبنجو إلى آخره، كل ده اسمه خمر. كذلك المخدرات التي تؤخذ في حقن في الدماء، أو التي تلصق على الجلد، أو التي تشم عن طريق الأنف، أو التي تسمع عن طريق الأذن، كل أنواع المخدرات مهما كانت جديدة ومحدثة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام. خلصت. كل شيء نشربه نسكر منه حرام. حرام إيه؟ حرام يتشرب، حرام يفضل موجود عندنا، حرام نتواجد في المكان اللي هو فيه. لعن الله الخمر، شاربها وساقيها، عاصرها ومعتصرها، حاملها والمحمولة إليه. الخمر كل اللي يقرب منها ملعون، ما تقعدش في مكان فيه خمر. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. تسمحش بالعمارة اللي انت فيها يبقى فيها مكان بيبيع الخمر. اعمل المستحيل من غير تخطي القوانين البلد اللي انت فيها لحد ما يزال المنكر ده. ما تقربش منه، ما تروحش الشغلانة دي، ما تسكنش في الفندق ده اللي فيه خمر. ابعد عن المكان اللي فيه خمر. وكذلك الميسر، القمار، اي مكان بيتلعب فيه ميسر ما تقربش منه، ما تدخلوش، ما تشاركش اهله، ما تحضروش. دي بركة ليلة النصف من شعبان. واذا انتصف شعبان فلا تصوم. كلام لمن لم يصم في اول شعبان حتى نصفه، لكن من بعد نصف شعبان يسن الصيام لمن كان يصوم في اول شعبان. قالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يصوم أكثر من شعبان، فإنه كان يصومه كله. كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. كمان دلوقتي وقت صلح المصاحف، عايزين نجيب مصاحف جديدة، عايزين نوزع المصاحف اللي عندنا، عايزين نعمر مصاحف المسجد، نجدد مصاحف المسجد، صوتيات المسجد، نزود مرتبات أئمة التراويح، نهتم بأولادنا ونوصلهم بالجوامع، ننشر تطبيقات التليفون اللي فيها مصاحف جميلة، المصحف المعتمد اللي اسمه آيات ده المصحف اللي ننشره كلنا وأفضل من أي مصحف تاني، ونكون حذرين وإحنا بننشر المصاحف علشان الناس ما يقرؤوش في مصاحف فيها أخطاء. صلح القرآن. كذلك التحضير لإطعام الطعام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره. يبقى عايزين كل يوم نطعم الطعام عن كل واحد من أولادنا كرتونة رمضان يا جماعة، وعايزين نبقى كرتونة رمضان دي فيها رحمة، عايزين شنطة رمضان يبقى فيها رحمة. كان الله في عونكم، كان الله في عون المتصدقين، كان الله في عون اللي بيعملوا خير، كان الله في عون المصممين يعملوا خير رغم كل شيء. بس أنا عايز أبشركم وأقول لكم، قال الله عز وجل: أو إطعام في يوم ذي مسغبة. سيدنا عثمان اسمه سيدنا عثمان علشان الصدقة العظيمة اللي عملها كانت في يوم العسرة، العسرة الشدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. الصدقة يا جماعة في أوقات الأزمات الاقتصادية مش بتمتنع، لا، الصدقة بتغلى، والمتصدقين لازم يتصدقوا في مواسم الغلاء أكتر مما كانوا بيتصدقوا في غيرها. وزكاة المال حاجة وشنطة رمضان حاجة، ما ينفعش زكاة المال توصلها للناس طعام. الناس اللي بيجمعوا فلوس الناس، فلوس الزكاة، ويعملوا بيها آبار مية، يعملوا بيها نخيل، يعملوا بيها شنط رمضان، يعملوا بيها مستشفيات، يعملوا بيها أشجار، يعملوا بيها وصلات مية، يعملوا بيها أسقف لبيوت الناس، الكلام ده جهل وخطأ. الكلام ده خطأ، الكلام ده خطأ، وواجب على اللي بيعمل كده. بعض العلماء جوزوا الآبار باعتبارها سبب حياة، والكلام ده غلط. ليه؟ لأن الآبار اللي بتشوفوها كلها وبتشوفوا إعلاناتها كلها ليست للحياة، ليست لإنقاذ الناس من الموت، وإنما لتسهيل الحياة عليهم، وهم فعلا يستاهلوا الرفق ده، وإحنا نتمنى نعمل بير لكل إنسان، لكن مش هي دي الآبار اللي يجوز إنها تاخد من زكاة المال. اسمها زكاة المال يعني ايه؟ يعني لازم الفقير توصل له مال، هيجيب جهاز بنته، هيعمل سقف بيته، هيعمل بير، هيعمل شجرة هياكل بيها، هيجيب بيها سجاير، هيجيب بيها معصية، ملكش دعوة. من حقه يمتحن امتحان من اين اكتسبت وفيما انفقت. يا غني ملكش دعوة، دي امانة معاه، طلعها علشان دي أمانة، مش كتر خيرك لو طلعتها، الصدقة اللي كتر خيرك لو طلعتها، وبرضو دي لنفسك مش ليهم. إنما زكاة المال دي تطلعها يا إما يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يبقى زكاة المال دي لازم تطلع مال، وياخدها الفقير مال، حتى لو هو هيعصى ربنا بيها ماليش دعوة، المهم هو يكون بيصلي. وانا اللي اظن فيه انه هينفقها في طاعة الله، يبقى هو اولى بالصدقة بتاعتي من غيره. طيب، ذوي الرحم والجيران. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. يجوز ادي زكاة مالي لاخويا، هي اتخلقت لاخوك. وزي كل سنة يا حبايبي بقول لحضراتكم، زكاة المال ما تقطعوهاش، ما تفتفتوهاش. أنا بتكلم دلوقتي في سنة 2024، لو ربنا اختار لك إن زكاة مالك 40,000 جنيه، اوعى تخرج زكاة مالك دي على 1,000 إنسان، حرام عليك، حرام عرفا يعني مش شرعا. لو زكاة مالك 10,000 جنيه، اوعى توزعها على 500 انسان، لا. الاقربين اخواتك ارميها في حجرهم كلها. قال عمر: اذا تصدقتم فاغنوا، انقلوا، حرروا، حولوا، حولوا، غير مستواه المعيشي، نجيه من كل ديونه بقى، نجيه من كل ديونه بقى، فوقه، حرره. هيفضل طول عمره مستني زكاة مالك بالسنة؟ ارمي في حجره العشرة آلاف دول، ارمي في حجره المئة ألف دي، والله ما خسرها في أخوك. ما هي زكاة مالك، اخلص منها وتخلص. النهاردة الأربعة مليون جنيه زكاتهم 100,000 جنيه، اديهم كلهم لأخوك، اديهم كلهم لأختك إذا كان فقير أو مسكين. خلاص، اقسمهم على 4، اقسمهم على 3، اقسمهم على 5، سموا على 6، لكن ما تديش كل واحد 50 جنيه في ايده علشان هو هيعيش طول عمره مادة ايده. عايزين نستفاد منك ان انت تحيي الناس، ونحياها فكأنما احيا الناس جميعا. النهاردة في اللي هياخد منك 50 جنيه هيجيب بيها خبز بس، بس يبقى 50 جنيه ايه بقى؟ يبقى 50 جنيه ايه؟ لازم يبقى عندك رحمة. وانا عارف ان انت عايز ترحم ناس كتير، بس دي مش رحمة يعني. ده كده كل واحد هيتحنس هيدوق ومش هيستطعم، مش هيلحق يتمتع بالنعمة. متعوا الناس بالخير، اطعام الطعام، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. السكر اللي شاحح ده الناس بتدور عليه عشان تكنزه وتحتكر فيه، والرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لا يحتكر إلا خاطئ. احنا عايزين السكر ده ندور عليه علشان الصدقة، احنا عايزين السكر ده بندور عليه علشان المساكين مش عشاننا. احنا مش عايزين السكر ده مضر، عايزين نحلي بيه حياة الفقراء وحياة المساكين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. عايزين نستعد من ليلة النصف دلوقتي بالعودة لقيام الليل، وظائف الليل، النوم مبكرا، القيام بعدد ركعات 11 ركعة، ما يقلوش عن 11 ركعة، صليهم خفاف صليهم طوال، المهم 11. دي الوظيفة الثانية، الوظيفة الأولى للنوم، الوظيفة الثانية الركعات، الوظيفة الثالثة القرآن. ابدأ بجزء وزود من النهاردة، كل يوم تزود صفحة على نهاية الشهر شعبان. لو انت زودت كل يوم صفحة هتوصل لجزئين ان شاء الله، وبعد كده من رمضان نبدأ نزود كمان. الوظيفة الثالثة الاستغفار، كل يوم استغفر الله 1000 ليلة، 1000 مرة في الليلة. الوظيفة اللي بعدها المناجاة والدعاء، دعاء الله عز وجل والتضرع له، وادعي لي بالله عليك وانت بتقوم الليل، ربنا يفرج عني وعنك يا رب. فرصتنا قبل الشهر الكريم ان احنا نستعد بجدول اعمال الشهر. اللي هيطلع عمرة رمضان يبقى بيجهز نفسه، اللي مش هيطلع عمرة رمضان يبقى بيجهز نفسه للاعتكاف. تفرغ نفسك، شوف اجازتك، شوف حالك، كل يوم من العصر للمغرب في المسجد، كل يوم هنفطر على تمرة وننزل نصلي المغرب وبعدين نطلع نتسحر نفطر وبعدين ننزل نقعد نصلي العشاء في المسجد، ولما الإمام يوتر نقوم نجيب ركعة بعد منه عشان نبقى ما أوترناش، ونروح على البيت نصلي ركعات كمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، يعني إيه؟ يعني لا حد لأكثرها، صلي ركعتين 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 طول الليل. ده محتاج تدريب من دلوقتي، من دلوقتي. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تصورنا بقى الليلة المباركة دي، الليلة دي نقومها ونتهجد فيها وندعي لبعض فيها ونعفو ونصفح فيها، أو نشهد الله إن إحنا فيش في قلوبنا شحناء لحد، وندعو الله عز وجل فيها بكل أدعية القرآن والسنة، وندعي لبعض وندعي لإخواننا في غزة ربنا ينجيهم ويفرج كربهم، وربنا يحفظ بلدنا ويعافيها. وألقاكم في الأسبوع القادم مشيئة الله، على حب الله وعلى طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على سيد